قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد، وذلك بعبادة الأموات، كما أراد أيضا التحذير من الغلو في القبور. ترجمة الإمام مالك: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، توفي سنة 79 و100 للهجرة رحمه الله تعالى. اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم المشددة زائدة، وثنى هو المعبود الذي لا صورة له كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها. قال المعنى الإجمالي للحديث: خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته مع قبره ما وقع من اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثانا، فرغب إلى ربه أن لا يجعل قبره كذلك. ثم نبه صلى الله عليه وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى أنه ما فعلوا في حق قبور الأنبياء حتى صيروها أوثانا تعبد، فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. قال: مناسبة الحديث للباب أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبين ذلك بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، أن الغلو في قبور الأنبياء يجعلها أوثانا تعبد. ثانيا، أن الغلو في القبور اتخاذها مساجد، وهذا يؤدي إلى الشرك. ثالثا، إثبات اتصاف الله سبحانه بالغضب على ما يليق بجلاله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب من الأبواب المهمة في كتاب التوحيد، ويعني جاء بعد باب التغليظ من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ولا شك يعني أن موضوع الغلو في القبور هذا أمر وقع به الخطأ قديما وحديثا، وهو من أعظم الوسائل والأسباب المفضية إلى الشرك برب العالمين. والغلو كما مر يعني معناه مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فكون أولئك الجهلة الذين يشركون بالله عز وجل غلوا بقبور الصالحين، فإن هذا من مداخل الشيطان عليهم، فإن من مداخل الشيطان أنه يدخل على بني آدم بزعم حبهم للصالحين وتقديرهم للصالحين، وأنهم يعني يخاف أن ينسوا وأن يتركوا. من هذا الباب تجد أنهم يعظمون شأن القبور، يعظمون شأن القبور. لكن يعني عندنا التعظيم للقبور له حد، التعظيم للقبور له حد. يعني إحنا عندنا في الشريعة هناك أحاديث كثيرة جاء فيها ماذا؟ عدم إهانة القبور، من عدم الكتاب عليها وعدم يعني الوطأ على القبر وما إلى ذلك، أنه لا يهان القبر، لكن لا يصل إلى مرحلة ماذا؟ أن يجعل وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الجهلة دخل عليهم الشيطان من باب الغلو في قبور الصالحين. وهنا قضية قبور الصالحين يدخل فيها من؟ الأنبياء والأولياء، الأنبياء والأولياء، فهم يغلون في قبور الأنبياء ويغلون في قبور الأولياء. والغلو هذا يعني عن اعتقاد فاسد من أن هؤلاء المقبورين يدفعون الحاجات أو يدفعون الشدائد ويقضون الحاجات، وأن هؤلاء المقبورين ينفعون أو يضرون، أو يزعمون أنهم يعني جعلوهم بينهم وبين الله وسائط، يدعونهم من دون الله، يدعونهم مع الله. فكل هذه الطرق هي طرق ماذا؟ شركية والعياذ بالله. فهذا الغلو إذا ما غلى العبد في القبر فإنه صير هذا القبر وثنا، صير هذا القبر ماذا؟ وثنا. وما معنى الوثن؟ هو المعبود الذي لا صورة له. وأيهما أعم، الوثن أم الصنم؟
الوثن.
ها؟ الوثن. نعم، الأعم هو الوثن. فالصنم ما له ماذا؟ صورة. أما الوثن يعم ما له صورة وغيره. فالوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. فيأتي أولئك الجهلة إلى القبور ويعملون عندها الأعمال الباطلة. تجد سبحان الله حتى اليوم إذا ما جاءوا إلى القبور تجد عندهم من الخشوع والخضوع والبكاء والتوسل والسكينة، كل هذا يكون عند هذا المقبور بزعم أنه له شأن عند الله عز وجل، ولا يعلمون أن هذا المقبور هو لا ينفع ولا يضر، فهو لم يدفع عن نفسه ماذا؟
الموت.
فهو بحاجة إلى الدعاء، هذا المقبور هو بحاجة إلى الدعاء، فكيف ينفعك يا من تتعلق بالقبر؟ فسبحان الله الآن لو يعني نظرت في بقاع الأرض تجد أن هذا الأمر عمت به البلوى، شرك القبور يعني عم في بلدان المسلمين. تجد أحيانا في كل قرية ضريح وقبر ومشهد وبناء عليه، وتجد النساء والرجال والصبيان يأتون إلى هذا القبر يعني بمواسم، وبأحيانا في يعني يزعمون أن هذا يوم مولده وأن هذا يوم كذا يوم كذا، ويقربون القرابين ويذبحون النذور، والبعض يضع الحناء تبركا بالقبر وغير لهم من الأعمال الشركية، فيدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. فأمر القبور شرع الله عز وجل لنا زيارة القبور، وهذه كما سيأتي إن شاء الله من الزيارة الشرعية، زيارة القبور للعظة والتذكر والدعاء لهؤلاء المقبورين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة زيارة شرعية. أما البعض يأتي بزيارة بدعية من إيقاد السرج والأنوار ووضع الزروع والماء الورد أو قراءة القرآن، فهذه زيارة بدعية، هذه زيارة بدعية. أما إذا كانت الزيارة يقصد بها صاحبها دعاء المقبور أو الطلب للمقبور، فإن هذه زيارة ما تسمى زيارة شركية والعياذ بالله. فحذر عليه الصلاة والسلام من هذا كله حتى في قبره عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، شوف من حفظ الله عز وجل هذا الدين، يعني هم إذا كانوا يتعلقون بقبور المجهولين، بعضهم يتعلق بقبر مجهول ما يعرف له هوية، قد يكون غير قبر غير معروف، وزعم أنه يعني رأوا رؤى في المنامات وأن هذا قبر صالح من الصالحين، وأقاموا عليه الضريح وأقاموا عليه البناء، وبدأوا يعني يقصدونه ويفيدون إليه ويشدون الرحال، وهو قبر مجهول. فكيف إذا كان قبر معلوم عندهم؟ فكيف إذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهم كل هؤلاء الجهلة يتمنون أن يصلوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفعلوا هذه الطقوس الشركية من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو من التمسك بالقبر، أو من أخذ آثار القبر، وغير ذلك من الأمور. لكن الله عز وجل بمنه وفضله حفظ هذا الدين، بل استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا ربه جل وعلا بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكم من الناس اليوم في شتى بقاع الأرض يتمنون أن لا يكون قبر النبي عليه السلام في أيدي مثلا من هم الآن، حفظ الله عز وجل يعني جزاهم الله خير، آل سعود والعلماء والأمراء هناك القائمين على يعني حفظ مكانة التوحيد والذم لكل من أراد أن يشرك بالله عز وجل ونهره. وسبحان الله أحاطوه بهذه الجدر الثلاثة، حتى ذكر ابن القيم عز وجل أن الله تعالى استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فأحاطوه بثلاثة الجدران. فبفضل الله عز وجل ما استطاعوا، يتمنى أنه يعني يفعلون ما يفعلون لكنهم يمنعون، لله الحمد. وهذا من كمال استجابة الله عز وجل لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا السبيل اتخاذ القبور الأنبياء والأولياء مساجد أن هذا من أسباب غضب الله عز وجل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة الكمال والجلال والجمال على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في دروس ماضية يعني قضية أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع في دين الإسلام أن قبر ومسجد. فإن قال لك قائل: كيف الآن بقبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ فيقول له: هذا القبر لم يدفن عليه الصلاة والسلام في المسجد، إنما دفن في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها، ولم يكن قد دفن عليه الصلاة والسلام في المسجد. وهذا ليس فيه حجة على هؤلاء الجهلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. قال حفظه الله تعالى: التراجم. أولا: ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، مات سنة 1300 للهجرة رحمه الله. ثانيا: سفيان. الأظهر أنه سفيان بن سعيد الثوري، إمام حجة عابد، مات سنة 61 من الهجرة رحمه الله. ثالثا: منصور. هو ابن المعتمر، ثقة فقيه، مات سنة 32 للهجرة رحمه الله. رابعا: مجاهد. هو ابن جبر ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس وغيره، مات سنة 400 للهجرة رحمه الله. خامسا: أبو الجوزاء. هو أوس بن عبد الله الربعي، ثقة مشهور، مات سنة 83 للهجرة رحمه الله. يلت السويق أي يخلطه بسمن ونحوه. عكفوا على قبره أقبلوا وواظبوا واحتبسوا عليه. قال: مناسبة الأثر للباب أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. قال رحمه الله:
نعم. هذه الآية التي جاءت في سورة النجم وردها المؤلف رحمه الله بهذا السند: أفرأيتم اللات والعزى، وجاء التفسير: ما المراد باللات؟ هذا صنم، واللات أنه كان يلت لهم السويق. وما هو السويق؟ الشعير الذي يعني يحمص بالنار ويخلط ماذا؟ بالسمن. فهذا الشعير يعني كانوا يطعمونه في السابق إلى الحجيج، كانوا يطعمونه ماذا؟ إلى الحجيج. فهذا كان مشهور بهذا العمل، يعني هذا كان من، فكان رجل صالح عندهم، فكانوا يحبونه ويعظمونه لأنه كان يحسن إلى الحجيج. فعندما مات هذا الرجل الذي كان يلت السوير للناس ويطعمهم، ماذا صنعوا عليه؟ عكفوا على قبره، وما أشبه اليوم بالبارحة، سبحان الله. يعني ما إن يعني حتى قوم نوح لهم سابقة قبل أولئك، قوم نوح أيضا كانوا قوما صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا أيضا صالحين، وكانوا يحسنون إلى أقوامهم. وأيضا عندما ماتوا سول الشيطان أن يعكفوا على قبورهم بعد أن صوروهم وبعد أن رفعوا قبورهم وبنوا عليه التماثيل حتى عبدت من دون الله، حتى عبدت من دون الله. فهذا رجل واحد، يعني قضية أنك لا تنسى الصالح كونك تقتدي بأفعاله الطيبة أو العمل الصالح الذي كان يعمله، تنشر الخير الذي فيه، هذا أمر طيب. لكن أن تغلو وتتجاوز الحد إلى أنك تصرف له العبادة وتعكف على قبره وتتقرب به إلى الله بزعم أنه ماذا؟ هؤلاء لهم جاه عند الله. ولهذا سبحان الله إذا ما نصح أولئك القبوريين، نصح القبوريون على أفعالهم الشركية وكيف أنهم يصرفون العبادة لهذا المقبور، فتجد أنهم كلهم يجمعون على هذه الفرية، يقولون: أنتم لا تحبون الصالحين، أنتم ما تحبون الصالحين، كلهم يقولون هذا، هذه المقولة. كيف إحنا لا نحب؟ نحن نحب الصالحين، لكن هذا الحب له حد. أما أن يصل الحب إلى أنك تعبد هذا المحبوب أو تصرف له شيء من العبادة، فهذا لا شك أنه حب مذموم. الحب الذي يحمل صاحبه على المعالي وعلى الاقتداء بالخير طيب، أما أن الحب يصل بك إلى أنك تغلو فيه حتى تجعله ندا لله عز وجل، فهذا هو الذنب. فكذلك اليوم سبحان الله، يعني الآن انظر الطواغيت الكثيرة في الأرض، يعني هؤلاء شيوخ الضلالة، ما أن يعني يهلك هالك منهم، من هؤلاء الطواغيت يزعمون أنه هذا صاحب طريقة أو شيخ طريقة أو أنه له خطوة أو غير ذلك من الأفعال الباطلة، إلا وسبحان الله يعني جاءوا يتبركون ويتمسحون به ويبنون عليه القباب ويزورونه. وهذا شهد اليوم، شهد سبحان الله بكثرة، شهد يا أخوان. يعني أنت الآن لو تنظر الآن يعني في بلد العراق يرأينا يعني قبورا يعني مشيدة ببناء عجيب، يعني ترى الآن مثلا قبر عبد القادر الجيلاني، يعني مسجد كبير جدا وله ضريح كبير وله مزار وله ناس تفت إليه من شتى بقاع الأرض. يعني عندما كان في السابق يأتون من الحج، يعني هؤلاء يعني مثلا عاجم إذا جاءوا من الحج أو قبل أن يأتون الحج يزورون، لابد أن يأتوا إلى يعني قبر عبد القادر الجيلاني ويدعونه من دون الله. كذلك يأتون إلى قبر أبي حنيفة، وها رأيناهم بأمعيننا يأتون بباصاتهم ونسائهم ورجالهم يأتون، هذا في السابق يعني في أيام الأيام يأتون إلى هذا القبر ويتمسحون به ويعني يدعونه من دون الله، مع أن كل عبد القادر الجيلاني في يعني في براء مما يصنعون هؤلاء، أبو حنيفة رحمه الله كذلك في براء مما يصنع هؤلاء، يعني هؤلاء ينتسبون إلى السنة أنهم على السنة، وهم مع ذلك هؤلاء كثرة كثرة كبيرة. أما يعني قضية قبر أحمد الرفاعي فهذا يعني يحج له، يذهبون إليه بالآلاف أو مئات الآلاف أحيانا، يذهبون إلى هذا القبر ويتوسلون به ويبيتون عنده، وهناك من السدنة وغير ذلك، اليوم هذا موجود في بلاد المسلمين.
والشجرة من المسامير
يعني. أما قضية الأشجار والآثار يظنون أن هذه آثار الصالحين، وهنا مر الخضر، يعني أحيانا يبنون مساجد على مقام الخضر، يقال أن الماء الخضر مر من هنا، بنوا عليه مسجدا يتبركون به، ويوجد هذا في كثير من المدن أن الخضر مر من هنا، كان يوجد عندنا مسجد كبير سمي بالمسجد الخضر، وهذا يعني مصداق قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما في القرى فتجد كثير كثير من القرى، في كل قرية لها ضريح، في كل قرية لها ضريح يعني يقصد ويذهب إليه ويدعى من دون الله، هذا اليوم موجود. فقضية شرك القبور هذا مما تعاني منه الأمة الإسلامية، ومما يعني حقيقة يؤلم أهل التوحيد جميعا، كيف تعلق أولئك بالمقبورين. ويعني مع الحمد لله إحنا الآن دعاة التوحيد، ولكن لابد ضرورة أن نعتني بالتوحيد ونحذر من شرك القبور، ونحذر من هؤلاء دعاة القبور، ونحذر من يعني اليوم هؤلاء لهم نشاط كبير حتى على صعيد اليوم الفضائيات والإعلام والإنترنت، يصوغون أباطيلهم يعني يدعون الناس إلى عبادة القبور، وكيف أنهم يعني يزعمون من القصص الكاذبة، كيف أنه يعني ذهبت امرأة وباتت عند القبر الفلاني وكانت يعني لا تنجب وحملت بعد ذلك، وذهب إليه فلان المريض ثم شافها الله عز وجل، ثم ذهب إلى فلان فلان، تسمع من القصص والأمور سبحان الله التي تقدح التوحيد. فإذا كان هذا رجل واحد يعني كان يلت السويق عكفوا على قبره ودعوه من دون الله عز وجل، فكيف باليوم؟ فالأمر إخواني حقيقة يعني هذا يعني يعطينا درس عظيم، أننا لا بد أننا لا نمل ولا نكل من دعوة الناس للتوحيد، لا نمل ولا نكل بدعوة الناس للتوحيد والتحذير من الشرك صغيره وكبيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال حفظه الله: أهل السنن أي أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يروه النسائي. زائرات القبور أي من النساء، والسرج أي الذين يوقدون السرج على المقابر ويضيئونها. قال: معنى الحديث إجمالا: يدعو صلى الله عليه وسلم باللعنة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله للنساء اللاتي يزرن القبور، لأن زيارتهن يترتب عليها مفاسد من الناحية والنياحة والجزع وافتتان الرجال بهن. ولعن الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيئونها بالسرج والقناديل، لأن هذا غلو فيها ومدعاة للشرك بأصحابها. قال: مناسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم الغلو في القبور، لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا تحريم الغلو في القبور باتخاذها مواطن عبادة، لأنه يفضي إلى الشرك. ثانيا: تحريم تنوير المقابر، لأن ذلك وسيلة لعبادتها. ثالثا: أن الغلو في القبور من الكبائر، رابعا أن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك لا لأجل النجاسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بين اتخاذها مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين، وليس اللعن على إسراجها من أجل النجاسة، فكذا الصلاة عندها.
نعم، هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله قول عيسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والأصح يعني زوارات، الأصح رواية الصح الأصح لفظ ماذا؟ زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. وتعلمون يعني قضية زيارة النساء للقبور، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة النساء للقبور، بل جاء الوعيد باللعن، لكن اختلف العلماء يعني هل تحرم الزيارة مطلقا أم كثرة الزيارة، هذا على أقوال، منهم من عدها مطلقا تحرم الزيارة مطلقا لا يجوز لها أن تزور القبور، وبعضهم قال يعني المراد بها كثرة الزيارة بدليل قوله ماذا زوارات أي كثيرات، لكن أصلا المرأة تبتعد عن هذا الأمر وتتق الله عز وجل. وبين الشيخ حفظه الله أن المرأة أن النساء يعني أو المرأة ضعيفة تضعف أمام يعني هذه المشاهد من باب النياحة أو الجزع أو الهلع، وكذلك من باب الفتنة، وهذا يوم سبحان الله إخواني يوجد، لو رأيت النساء الآن في المقابر تجد هكذا يعني إما أنه اختلاط الرسائل بالرجال والمقابر وهذا افتتان، وإما أنه تجد عندهم من الجزع والبكاء والعويل، وإما أن تجد عندهم من البدع يعني يزرعون عليها ويضعون الأمور ما أنزل الله بها من سلطان، أو يعني تجد من عندهم من البكاء الشديد وأنها تنهار يعني بعضهم سبحان الله كما مر النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى امرأة تجلس على قبر ابن لها وهي تبكي وجزع، فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري. فيعني هذه مدعاة لأن المرأة ماذا تضعف أمام القبر. أيضا يعني قضية أنه المرأة لضعف أحيانا علمها أو لعدم تدينها وضعف عقلها وقلة الناصح قد تشرك بالله سبحانه وتعالى فيها، يعني هذا على سبيل القبور العادية، فكيف زيارة المشاهد؟ وسبحان الله أكثر من يزور يعني الآن يعني هذه المشاهد والقباب والأضرحة، تجد أن النساء لهم النصيب الأكبر، النساء لهم النصيب الأكبر، تأتي بأبنائها صغارها ويعني بناتها يذهبون إلى هذا القبر ويدعونه من دون الله عز وجل. أيضا جاء النهي عن اتخاذ السرج واتخاذ القبور مساجد، وهذا مر بنا أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ القبور مساجد، وكذلك السرج وهي أن توقد يعني القناديل أو الإضاءة، وهذا فيه دليل واضح أن المقابل لا يعني يجعل فيها شيء من الإنارة والإضاءة يعني، وهذا هو الأصل. أما بعض القبور سبحان الله اليوم يوضع عليها الأنوار ويوضع عليها نشرة الألوان الأخضر والأحمر وكذا، هذا فيه أيضا من اتخاذ ماذا السرج الذي جاء النهي عنه، جاء النهي عنه، فهذا مدعاة. وبين الشيخ حقيقة بفائدة جميلة، قال العلة في النهي يعني عن الصلاة في القبور وعن اتخاذ الصلاة ليس العلة هي النجاسة الحسية، إنما العلة النجاسة المعنوية، العلة ماذا؟ النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك، وهي نجاسة الشرك بالله عز وجل، لأن هذا الأمر هو يفضي إلى، وهذا هو الواقع أن كثير من يعظم أمر القبور يقع بالإشراك بالله سبحانه وتعالى ودعاء هؤلاء المقبورين من دون الله، وكل هذا سبيله الغلو، كل هذا سبيله ماذا؟ طريقه وجادته وسيوليته الغلو في القبور. فهنا أفرد الشيخ رحمه الله باب الغلو في القبور، مع أنه عمم في باب الغلو بالتعميم، لكن حدد هذا الباب لكثرة الغلو فيه، كثرة الغلو في القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياك من الشرك صغيره وكبيره. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.